الحمد لله تعالى نشهده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، الباب الثالث من كتاب الايمان والنذور، وهو باب ندب من حلف يمينا فراى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير وأن يكفر عن يمينه. يعني استحباب إذا أقسم المرء على شيء ثم تبين له أن غير ما أقسم عليه هو الخير وهو المصلحة أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير. قال مسلم: حدثنا خالف ابن هشام وهو ابن ثعلب البزار المقرئ صاحب حرف واجتهاد، وهو بغدادي، وقتيبة ابن سعيد، ويحيى ابن حبيب الحارثي، واللفظ لخلف. يعني هذا السياق هو سياق خلف بن هشام. قالوا أي جميعا: حدثنا حماد بن زيد إمام البصرة عن غيلان ابن جرير وهو المعولي الأزدي البصري عن أبي بردة عن أبي موسى، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين، أي في جماعة من بني قومه، أستحمله أو نستحمله، أي نطلب منه أن يحملنا، يعني أن يزودنا للقتال بالبعير التي نركب عليها وبالزاد والمال الذي ننفقه في أثناء غزونا. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: والله لا أحملكم. وهذا قسم، والله لا أحملكم. ثم قال: وما عندي ما أحملكم عليه. فهذان أمران: أقسم أولا أنه عليه الصلاة والسلام لا يحملهم، ثم أخبر بعد ذلك عن نفسه أنه ما عنده ما يحملهم به. قال أي أبو موسى الأشعري: فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل، أي ثم جاء صاحب إبل فدفع إبله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر لنا بثلاث زود. أمر النبي عليه الصلاة والسلام للأشعريين بثلاثة أبعرة. قال: غر الذرى. الغر هو الأبيض اللاشية، والذرى من الذروة، وهي أعلى شيء، وهو في الإبل السنام. فكأنه قال: فزودنا عليه الصلاة والسلام بثلاثة أبعرة سنامها أو أسنمتها بيضاء. فلما انطلقنا قلنا، أي فلما أخذنا هذه الأبعرة قلنا، أو قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، يعني لعل الله لا يبارك لنا في هذا. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا، ثم حملنا بعد ذلك، أي بعد قسمه، فأتوه فأخبروه بما تحرجوا منه أنه حلف أولا ألا يحملهم، ثم هو بعد ذلك عليه الصلاة والسلام حملهم، فخشوا أن يكون هذا عن غفلة أو نسيان منه عليه الصلاة والسلام، وأن يكونوا هم السبب في حنثه عليه الصلاة والسلام، فخشوا من ذلك ألا يبارك الله تعالى لهم في ذلك. قال: فأتوه فأخبروه فقال: ما أنا حملتكم، لست أنا الذي حملتكم من مالي، وإنما الذي حملكم هو الله عز وجل. قال: ما أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني ثم أرى خيرا أكفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. يعني حتى على فرض أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف ألا يحمله، ثم وجد عنده
ومن مال القرض ما يحملهم عليه، فهذا لا يمنعه أن يأتي الذي هو خير وأن يكفر عن يمينه، فضلا أنه لم يحملهم، ولكن الذي حملهم هو الله عز وجل. قال مسلم: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن علي الهمداني المعروف بأبي كريب، وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد، وهو بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه عن جده أبي موسى قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان، أي أن يحملهم، إذ هم معه في جيش العسرة، وهي معروفة بغزوة تبوك. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال: والله لا أحملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان ولا أشعر. أبو موسى الأشعري يقول: لما دخلت عليه عليه الصلاة والسلام إذا بي دخلت عليه في حال غضب منه، لكن أبو موسى لم يشعر أن ذلك حال غضب للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه عليه، وجد أي حزن وغضب وشق عليه. فموسى الأشعري لما بان له بعد ذلك أن النبي كان غضبانا خشي أن يكون سبب الغضب هو، أن يكون هو الذي أغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فأهمه وأغمه أمران: الأول منع النبي صلى الله عليه وسلم إياه من الحمل، الأمر الثاني أن يكون هو أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبس إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي، أي عبد الله بن قيس. لما رجع من عند النبي عليه السلام لم يلبس إلا وقتا يسيرا سويعة، ولا تصغير ساعة، والساعة هي المدة من الزمان، لا الساعة المعلومة الآن بين أيدينا، فلبس وقتا هو أقل من ساعة، كأنه وقت يسير جدا، إلا وقد سمع بلالا ينادي، أي عبد الله بن قيس، يعني: تعالى يا أبا موسى الأشعري. قال: فأجبته، فأتيت، فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، أي يطلبك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين، والقرينان هما بعيران أو جملان، قرن كل منهما بالآخر، أو ربط كل منهما بحبل صاحبه، جملان لكل جمل زمام أو خطام، كل جملين ارتبطا ببعضهما البعض، فهما قرينان. أو القرين هو من تساوى مع قرينه في الرتبة والعمر، فيحمل قوله: خذ هذان القرينان، خذ هذين القرينين، على أنهما تقاربا في السن، وتقاربا كذلك في الجودة والعمل أو في العطاء، أو لأنهما ربطا جميعا. قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين. فيجتمع لنا في هذا الحديث ستة زوج، وفي الإسلام الأول أو الحديث الأول كان ثلاثة، وسيأتي معنا أنهم خمسة أبعرة، ولا تنافي بين هذه الأعداد، لأنها إما أن تحمل على اختلاف الحوادث، على اختلاف الحوادث أو اختلاف المقالب، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم ثلاثا أولا ثم زاد لهم بعد ذلك. قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، أي من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقوله ابتاعهن أي اشتراهن النبي صلى الله عليه وسلم. هل اشتراهن من مال الخاص أو من بيت مال المسلمين؟ هذه مسألة كذلك محل نزاع. الرجح فيها أنه عليه الصلاة والسلام اشترى هذه الأبعرة من بيت مال المسلمين. فانطلق بهن أو فانطلق بهن إلى أصحاب يا أبا موسى فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنع أو ومنعه في أول مرة. أبو موسى الأشعري أراد أن يبرئ ساحته أمام أصحابه. منين أنت؟ منذ سويعة أتيتنا فقلت إن رسول الله منعنا الحمل، ثم أنت الآن تأتينا وبعد لحظات يسيرة بستة أبعرة وتقول إن رسول الله يحملكم عليها. فقال والله لا أحملكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى من سمع النبي يمنعني أولا فيسمع منه أنه منعني أولا ثم أعطاني بعد ذلك. قال ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم إعطاءه إياي بعد ذلك. لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله، أي حتى لا تسيء بي الظن أو أن أحدكم تحدث نفسه أن يتكلم من عند نفسه. فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق، أنت يا موسى فينا صادق ومصدق ولنفعلن ما أحببت، يعني جراحة لك سندفع بعضنا معك ليسمع حتى يعني ننفذ ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم إعطاءهم بعده فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء. فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء، أي بنفس الكلام الذي حدثهم به أبو موسى آنفا. قال مسلم حدثني أبو الربيع العتكي حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب وابن أبي تميم السختياني البصري عن أبي القلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري وعن القاسم ابن عاصم التميمي عن زهدم وهو ابن مضرس. زهدم ابن مضرس أبو مسلم البصري الجرمي قال أيوب وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي القلابة. قال كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج. المتكلم أبو قلابة. قال كنا نزور أبا موسى في يوم من الأيام وكانت مائدته معدة للطعام وعليها لحم دجاج. فدخل رجل من بني تيم الله، رجل تميمي أو تيمي أحمر شبيه بالموالي، فقال له أي قال له أبو موسى هلم أي أقدم على الطعام. فتلكأ أي فتأخر ولم يتقدم لأول وهلة. فقال هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فقال الرجل إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه. فقال هلم أحدثك عن ذلك، أي فيما يتعلق بيمينك الذي أقسمته ألا تأكل لحم دجاج. قال إذا كان الأمر كذلك وأنك لما رأيت رجلا يأكل لحم دجاج فاستقذرته فحلفت ألا تأكله قط فلا أحدثك عن حكم هذا اليمين. قال إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين ما استحمله. فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. فلبثنا ما شاء الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب أو بنهب إبل، والنهب هو الغنيمة، أي فأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بغنيمة من الإبل. فدعا بنا فأمرنا بخمس زوج غر الذرة، أي بخمس أبعرة أو بخمسة أبعرة بيض السنان. فقال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، يعني أخذناه على غرة فجعلناه يقع في الحنس بسبب يمينه الأول الذي أقسمه وحلف به ألا يحملنا ثم بعد ذلك حملنا، لا يبارك لنا، أي بسبب هذا نخشى ألا يبارك الله لنا. فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحمله وإنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، أفنسيت؟ أنت نسيت يمينك الأول؟ قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، أي كنت منها في حل، ولا يكون الإنسان في حل من يمينه إلا إذا كفر عنه أو عجز عجزا مطلقا عن الكفارة، أو عجز عجزا مطلقا بمعنى أنه فقير لا رقبة عنده يعتقها ولا مال عنده يكسو أو يطعم، وهو مريض عليل ليس عليه صيام، فحينئذ يفقد مراتب هذه الكفارة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها حينئذ فليس عليه شيء. قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل. حدثنا ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى العدني المكي قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن أبي كلاب والقاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود ولقاء، كان بينهما صلة حميمة، فكنا عند موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج، فذكر نحو الحديث السابق. وحدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم والمعروف بن العويل وابن رميل محمد بن عبد الله بن رميل عن إسماعيل بن عليا وعليا أمه هو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأثري الضبي البصري عن أيوب ابن أبي تميم السختياني كيسان عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب، وسفيان هو الثوري ابن عيينة، عن أيوب عن أبي قلادة عن زهدم الجرمي. وحدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار البصري حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم عن زهد بن جرمي قال كنا عند أبي موسى واقتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد، يعني ذكروا نفس المعنى الذي جاء في طريق حماد بن زيد. وحدثنا شيبان بن فروح حدثنا الصعق ابن حزم وهو الصعق ابن حزم ابن قيس البكري أبو عبد الله البصري الزاهد. حدثنا مطر الوراق وهو مطر ابن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي الخراساني، ولكنه تحول إلى خراسان فسكن البصرة، وحديثه في مرتبة الحسن إلا في روايته عن عطاء خاصة فهو ضعيف. قال حدثنا زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج، وساق الحديث بنحو حديثه، وزاد فيه قال إني والله ما نسيتها، يعني اليمين التي أقسمتها آنفا أنا ما نسيتها، فأنا أحملكم الآن. فإما أن يكون حملهم من عند نفسه، وإما أن يكون حملهم من مال الله عز وجل. فإذا كان من مال الله فهو لم يحدث في يمينه لأنه لم يحملهم، وإنما الذي حملهم هو الله عز وجل. وإذا كان رزق بمال لخاصة نفسه فاشترى به أبعرة من سعد بن أبي وقاص ثم دفع إليهم، فلا بأس بهذا العمل، ويجب عليه أن يكفر عن يمينه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أي بن رهوي، أخبرنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن سليمان التيمي، وهو سليمان بن طرخان التيمي، عن دريد بن نقير القيسي، وهو المعروف بأبي السليل، وخطأ من ضبطه أبو السليل، هو أبو السليل بشد السين وفتحها وكسر اللام البعدية. عن زهدم عن أبي موسى الأشعري قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحملك، فقال: ما عندي ما أحملكم والله لا أحملكم، أو ما أحملكم. ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة زود بقع الذرة، والبقع هي العلامة أو اللاشية بقعة. فقلنا: إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا، فأتيناه فأخبرناه، فقال: إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. حدثنا محمد بن عبد الأعلى التيمي، حدثنا المعتمر عن أبيه، والمعتمر هو ابن سليمان بن طرفان التيمي، يحدث عن أبيه قال: حدثنا أبو السليل وهو دريد بن قير كما اتفقنا، عن زهدم يحدثه عن أبي موسى قال: كنا مشاة، أي كنا نغزو على أقدامنا مشاة غير محمولين، فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، أي نطلب منه أن يحملنا على الإبل، فذكر نحو حديث جرير. حدثنا زهير بن حرب أبو خيسمة النسائي يزيد بغداد، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد نام. أعتم رجل أي صلى العتمة، أي صلى العشاء الآخرة، صلى العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى أهله فوجد أولاده قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه فحلف لا من أجل صبيته. رجل يحب أن يأكل مع أولاده، يحب أن يأكل مع صبيانه وأولاده، فلما وجده قد ناموا دخله من الحزونة ما دخله. وهذا باب عظيم جدا من أبواب التربية والحفاظ على الأولاد والحرص عليهم والأنس بهم وغير ذلك. فلما وجده النام حلف ألا يأكل رغم أن المائدة قد أعدت له. قال: ثم بدا له فأكل، يبدو أنه كان جائعا جدا، ثم بدا له أي رأى أن يأكل بعد أن أفطر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، أي فليفعل ما قد حلف عليه آنفا وليكفر عن يمينه. لكن انظر إلى هذا السياق، قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، فليأتها وليكفر عن يمينه. ستأتي معنى رواية: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكننا نستفيد حكما آخر، وهو جواز تقديم الكفارة، جواز تقديم الكفارة على الحنف، وجواز تأخير الكفارة عن الحنف. أما قبل اليمين فلا، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتيها وليكفر عن يمين. وحدثني أبو طاهر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مالك عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمينه رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. وهذه الرواية الثانية. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا ابن أبي أويس، حدثني عبد العزيز ابن المطلب عن سعيد بن أبي صالح المدني عن أبيه وهو أبو صالح السلمان ذكوان المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين، يعني يقدم العمل على الكفارة. وحدثني القاسم ابن زكريا، حدثنا خالد بن مخلد وهو المعروف بالقطواني، حدثني سليمان يعني ابن بلال المدني، حدثني سهيل وهو ابن أبي صالح بمعنى حديث مالك: فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا جرير ابن عبد الحميد الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم ابن طرفة قال: جاء سائل إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم، يعني يسأله أن يتصدق عليه بما يعادل خادما بأكمله أو يعادل ثمن نصف خادم. قال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري، ليس عندي ما أساعدك به إلا درعي الذي يقاتل به ومغفري الذي أضعه على رأسي، الخوذة يعني، عارفين الخوذة؟ طبعا كل الوقت عارف، ها؟ لأنه لو نم من غيرها أرض لو مش من غيرها هتاخد مكلفة. قال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها. قال: فلن يرضى. فغضب عليه. بقى أنا بقول لك أنا ما. أنت جاي تسأل، شحطه طماع يعني. أنت جاي تسأل، أقول لك ما عندي إلا درعي ومغفري وبإمكاني أن أكتب لك كتابا، تذهب إلى أهل بيتي فتعطيهم المكتوب وتأخذ الدرع والمغفر. فالسائل لم يرضى بذلك. فلما رأى عديا قد غضب غضبا شديدا وقال: أنا والله لا أعطيك شيئا، لا أعطيك شيئا. راجع الرجل السائل نفسه فرضي بعد ذلك، أي بعد أن غضب عدي وغضبه السائل وأقسم ألا يعطيه شيئا، رضي بأن يأخذ الدرع والمغفر. فقال: أنا والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لدائمها فليأتي التقوى، أي فليأتي العمل الذي هو تقوى لله عز وجل وهو الخير، فليأتي الذي هو خير أي الذي هو أتقى لله عز وجل. فعندي أن هذا الباب في حديث مين؟ أول حديث عليه من؟ حديث أبي موسى الأشعري. الحديث الثاني حديث من؟ حديث أبي هريرة. الحديث الثالث حديثه عدي بن حاتم رضي الله عنه أجمعين. قال: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى ما حنست يميني، يعني لولا أني سمعته عليه الصلاة والسلام يقول هذا ما حنست في يميني ولا أمضيت هذا اليمين، ولكني أرجع عنه وأكفر وأعطيك الدرع وإيه والنفر، أعطيك الدرع والنفر. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم ابن طرفة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه، وليترك يمينه، يعني لا يقف عنده ويقول: لا أنا أقسمت، أنا إيه أقسمت. إذا قلت كفر عن يمينك يقول: أنا لا أكفر، أنا يا عم مش بعت الفرات، ها؟ ده هذه أتقى لله عز وجل، يعني هذا عمل من أعمال البر والتقوى، إذا أقسمت على يمين فرأيت غير خير منها فمن مرضات الله عز وجل أن تكفر عن يمينك وأن تفعل الذي هو أتقى والذي يقربك إلى الله عز وجل. وإن الذي يقربك في هذه الحالة ليس هو الوقوف عند يمينك وعدم التكفير عنه حتى وإن كان غير خير منه، إنما الذي يقربك إلى الله تعالى حينئذ هو أن تفعل الخير وأن تفعل البر والأصلح وأن تكفر عن يمينك. هذا هو. حدثني محمد بن عبد الله بن أميس ومحمد بن طريف البدلي واللفظ له، قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. وحدثنا محمد بن طريف حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني أبي إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عبيد بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، أي يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار ورمى فرسي رهان، ولد في عام واحد ومات في عام واحد وكان في التوثيق والعدالة في مرتبة واحدة. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو البصري ربيع شعبة، أي تربى في حجره لأن شعبة تزوج أمه بعد وفاته. قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال سمعت علي بن حاتم وآتاه رجل يسأله 100 درهم فقال تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم والله لا أعطيك. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير، أي ما فعلت ذلك ولكني أحنث بيميني وأعطيه وأكفر عنه. حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز وهو ابن أسد العمي، حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج العتكي البصري، أول من تكلم في الجرح والتعديل في البصرة هو شعبة. قال حدثنا سماك بن حرب قال سمعت تميم بن طرفة قال سمعت علي بن حاتم أن رجلا سأله فذكر مثله وزاد ولك 400 في عطائه، يعني أنا ابن حاتم الطائي رجل كريم تسألني 100 درهم هذا شيء لا يتناسب مع كرم الطائيين، وكبيرهم هو حاتم الطائي ولد علي، فكيف تسألني 100 درهم لا لا أعطيك لأن هذا شيء يعني تافه لا يتناسب معنا. ما هو الناس مراتب درجات، فأنت لو ذهبت إلى ملك من ملوك الدنيا مثلا تقول له والله أقرضني 10 جنيهات أو 100 جنيه كأنك تسبه، صح ولا لا؟ دي سبة. لكن لما تيجي الواحد يعني من أقرانك ومن نفسه مرتبة تقول له والله أعطيني 10 جنيه لك ربنا يفتح عليه وعليك، ولما يجي لك يبقى اديني فرق، صح؟ لكن تذهب الرجل الى بيت حاتم الطائي وتقول له اديني 100 درهم ده انت لما تسوي دلوقتي 10 جنيه ده عيب، قال لا ده انا اعطيت 500 التي طلبتها ال 100 وفوقها ايه 400 وفوقها 400 لان يعني الناس منازل ومراتب منازل ومراتب. ولذلك يعني من ابهة الملك ألا يرد الملك أو الزعيم أو الرئيس سائلا مهما كان سؤله إذا كان يسأل شيئا يتعلق بحياته، يعني إذا سأل مالا أعطاه مالا الذي سأله وزيادة، ليس لأنه يريد أن يعطي لكن لا يتناسب مع المكانة والمنزلة ألا يعطي، لا يتناسب يقال عنه ملك بخيل أو رئيس بخيل. طبعا دلوقتي الرؤساء مش يسألوا حتى هدول بتقول له ان شاء الله تقول حتى ايه ما فيش يعني في شباب فقيره وبلد مديونه ده اللي بقى على الكلام دلوقتي، لدرجه ان الشعوب حافظه الردود من غير أن تسأل، من غير أن تسأل، يعني حتى البلوغ بقى مفرد حاجة عجيبة. ولذلك كانت الشعوب في الأزمنة الأولى تعلم قدر البلوغ ومنزلة الملك كذلك. وقيل إن عربيا دعي يتناول طعاما عند ملك من الملوك، فأطعمه الملك على مائدته وأكل معه، فقال الملك والعربي يتناول الطعام: يا عربي هذه شعرة في طعامك، هذه شعرة في طعامك. فغضب العربي غضبة شديدة وقال: أتراقبني مراقبة من يرى الشعرة في طعامي؟ فحينئذ شعر الملك بخطورة الأمر، فقال: اسطرها علي يا عربي، ولك بها 100 بعير. قال: على أن تكون معجلا. فوافق الملك ودفع عليه 100 بعير معجلة على ألا يتكلم بها، لكن العربي تكلم بها بعد وفاة الملك، فهو قد وفى بعض الشيء. وقيل إن عربيا ذهب إلى ملك من ملوك الدنيا فقال له الملك: تعشى معنا. فقال: أنا شبعان، أنا شبعان. فقام إليه رجل وقال: إن طعام الملك ليس للشبع وإنما هو للشرف، إن طعام الملك ليس للشبع وإنما هو للشرف، أي ليقال إن الملك يأكل مع الأعراب أو البدو، ويقول البدوي: إنني أكلت مع الملك. فليس كل دعوة تودع إليك قابلة للرد، كما أنه ليس كل دعوة كذلك، أو ليس كل مائدة مصوبة لم تدع إليها يحل لك أن تجلس عليها. قال مسلم: حدثنا شيبان ابن فروق، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن وهو ابن أبي الحسن يسار البصري إمام التابعين وسيد الزاهدين، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، أي لا تسأل أن تكون زعيما أو سيدا أو قائدا أو غير ذلك، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أوكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمين وأتي الذي هو خير. يا عبد الرحمن ابن ثمرة لا تسأل الإمارة. وفي هذا الحديث كراهة سؤال الإمارة، سواء ولاية الإمارة أو القضاء أو الحسبة أو غير ذلك. وطبعا منها ما هو معلوم الآن بين الناس، الترشيح لمجلس النواب ومجلس الشعب فضلا عن مشروعية العمل من عدمه، يعني فضلا عن مشروعية جواز الترشيح لدخول هذه المجالس التشريعية التي تشرع من دون الله عز وجل وتبدل وتغير شريعة الله عز وجل في الأرض ليحكم الناس بأهوائهم وآرائهم، فضلا عن مشروعية العمل من عدمه، أقول: هل أن هذا العمل مشروعا؟ فهل يجوز لأحد أن يبادر وأن يسارع بل أن يقاتل وأن يوالي ويعادي في أن يسارع إلى حجز مكان كذا مجلس؟ الجواب لا، لأن هذا نوع من أنواع الولاية العامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، أي أوكلك الله تعالى إليها، وأنت ضعيف وأنت عاجز وأنت لا توفي، لأن الله تعالى يتخلى عنك حينئذ، وإن أعطيتها عن غير مسألة يعني أرغمت عليها، فإن الله تبارك وتعالى يجعل لك العون والسداد والتوفيق. لماذا؟ لأنك كلفت بها وأنت كارث، وأنت كارث، فحينئذ تنزل عليك معونة الله عز وجل. والشاهد من الحديث: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. الإمام يقول في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة. وهذه المسألة متفق عليها, يعني هذه المسألة فيها إجماع, الإجماع انعقد عليها. على إيه؟ لو أنك حلفت على أن تفعل شيئا أو أن تترك شيئا لا تفعله ثم رأيت خلاف ما حلفت هو الخير والبر والتقوى فيستحب لك ترك ما حلفت عليه وفعل الخير وتلزمك كفارة حينئذ. كما أنه أجمعه على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث, لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث, وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث, وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين, لأن الإنسان هيكفر عن يمين, عن يمين. ما أنا حلفت مثلا ألا أدخل بيت فلان, حلفت ألا أدخل بيت فلان, فيجوز لي أن أكفر عن هذا اليمين قبل الدخول, ويجوز لي أن أؤخر الكفارة بعد الدخول. أما الكفارة قبل اليمين فعلى أي شيء تكون؟ فعلى أي شيء تكون؟ لا تكون, لأنه لا يمين هناك استلزم الحنث حتى أكفر قبله. يعني أنت الآن دار في ذهنك فقط ألا تدخل بيت فلان, أنت لم تتلفظ ولم تحلف على ترك الدخول في بيته, فعلى أي شيء رتبت الكفارة؟ لن يحصل اليمين, كما أنه لم تحصل مخالفة, فحينئذ لا كفارة قبل اليمين, إنما الكفارة دائما بعد اليمين, لأن الكفارة إنما هي كفارة الحنث في اليمين الذي وقع لا الذي سيقع, وإنما في الذي وقع مني على الحقيقة. فحينئذ أكفر في حالين, إما أن أكفر قبل أن أفعل الخير, وإما أن أكفر بعد فعل الخير. أنا حلفت أن لا آكل من طعامك, حلفت أن لا آكل من طعامك, ثم وجدت أن البر والخير والصلة في أكل طعامك, في أكل مين؟ طعامك. ما واحد النهارده في معرض الكتاب بيقول لي, بقول له ازاي حالك؟ قال لي والله الحمد لله انا مخلص منهم بقالي 4 شهور وهي مستريحه من السرايا. خدت بالك؟ قلت له ايه؟ قال لي انا حالف يمين ما ادخل بيتها نهائي. امك انت لو حلفت على زوجتك لا يجوز, يعني لو حلفت الا تدخل بيت امراتك او بيت اهلها اظن ان هذا امر منكر, والبر والصله انت حنست في يمينك. لا كان بيقول لي يعني ده بيعد هذا من الطاعات ومن نعم الله عليه ان هو مخلص من امه بقاله 4 شهور لا بيروح لها ولا هي ايه بتجيله, وبالتالي كل واحد منهم مستريح. طب بعدين استريح لما حد ينزل, اخشى ان تستريح حتى تدخل القبر فتحاسب على هذا, وتعلم انها كانت من عظائم المصائب التي اتيت بها. بر الوالدين من اعظم الطاعات, وعصيان الوالدين من اكبر الذنوب. معلوم الله تبارك وتعالى قرن طاعة الوالدين بطاعته, وقرن الإحسان إلى الوالدين بتوحيده, فكيف يعد المرء أن قطيعة أمه إنما هي من النعم التي تستوجب حمد الله تبارك وتعالى عليها. هذه أمور كلها معكوسة ومخلوطة, وديننا لا يمكن أن يجد هذا لا في اليهودية ولا في النصرانية, لا يمكن أن يجد هذا الكلام وأن يجد له دليلا أو برهانا في شريعة نزلت من عند الله عز وجل قط, فضلا أن يكون ذلك هو دين محمد عليه الصلاة والسلام الذي أتى به إلى البشر. قال وأجمعوا على أنه لا يجب عليه الكفارة قبل الحنث, وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث, وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين, لكنهم اختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث, اختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث. يعني أنا حلفت أن لا أكل طعامك ثم رأيت بيني وبين نفسي أن أكل الطعام هو البر والخير, قلت وكفر أولا عن يميني ثم إيه؟ أذهب ثم أذهب لأكل طعامك. ثم اختلفوا قال طب ولما كفر هنا؟ ما تعدين إيه؟ أن التكفير يكون بعد الوقوع وبعد العمل, لأنه يكون حقيقة حنس في يمين, حقيقة حنس في يمين, أما قبل العمل فلم يحصل حنث, لم يحصل حدث. الحقيقة يا أخواني هذا اجتهاد في محل النص، هذا اجتهاد مع ورود النص. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها، فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، وفي رواية فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بهذين النصين قد أجاز لنا الكفارة بعد اليمين وقبل الحنف أو بعد الحنف فهما سواء، فهما إيه؟ سواء، وتكون الكفارة حينئذ لمجرد أن اعتقد المرء أن الخير في غير ما حلف عليه، أن الخير في غير ما حلف عليه، ولا يلزم من ذلك إتيانه الفعل المخالف لما حلف عليه حتى تجب عليه الكفارة حينئذ. كلمكم؟ قال: واختلف في جوازها بعد اليمين وقبل الحنف، فجوزها مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابيا وجماعات من التابعين. فمذهب الجماهير، مذهب الجماهير يعني قالوا بجواز الكفارة قبل مين؟ قبل الحنف، وهو قول جماهير العلماء، لكن قالوا يستحب كونها بعد الحنف، يستحب يعني قالوا بجواز الكفارة قبل الحنف ولكن بعد الحنف تكون مستحبة، تكون ايه؟ مستحبة. واستثنى الشافعي التكفير بالصوم، يعني الشافعي مع الجماهير في المذهب السابق، لكنه استثنى فقط اذا كانت الكفارة بايه؟ بالصوم، اذا كانت الكفارة بالصوم. حجته كده ايه؟ قال: لا يجوز قبل الحنف، لا يجوز الصيام قبل مين؟ قبل الحنف. ليه؟ قال: لانه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها، فلا يجوز تقديمها على وقتها. زي ايه؟ يجوز ان انا اقوم رمضان شعبان؟ ها؟ لا يجوز، صح كده؟ ولا يجزي عني، واذا دخل علي رمضان يجب عليه ايه؟ حتى وان قمت رمضان شعبان كله بنيه مين؟ رمضان. هذا لا يصح، عباده ساقطه من الاصل لانها في غير وقتها. فكذلك اذا كان المكفر ليمينه تعين عليه الصوم، يعني فقير ما عندوش مال يطعم ولا يكسو ولا يعتق، فيتعين حينئذ عليه الصيام. قال لما شاء قال: إن الصيام فلا يصح أن يكون قبل الحنف. ليه؟ لأن الحنف هو الوقت الذي يجب بعده الصيام. كلام جميل جدا، صح؟ قال: وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه. ماذا يعني ذلك؟ حد يذكر ده يعني ذلك؟ مش من ابن عباس، ابن عباس نفسه، من العباس. طلب النبي أخذ من العباس زكاة ماله معجلة عاما أو عامين، وأخذها وأنفقها في سبيل الله. هذا دليل تعجيل من تعجيل الزكاة، يعني الوقت لما يكون عندك مال وجبت فيه الزكاة فلا بأس أن تقول: هذا المال مثلا أنا بخرج عليه 1200 جنيه كل سنة، هذا المال أخرج زكاته 1200 جنيه كل سنة، فلا بأس أبدا أن تبدأ من أول السنة قبل حلول الحول بعام كامل تدفع كل شهر إيه؟ 100 دولار، تدفع كل شهر 100 دولار. وإذا كانت هناك حالة تستدعي المساعدة وهي من أبواب ومصارف الزكاة فلا بأس أن تدفع لها زكاة مالك عام وعامين وثلاث وأربع وعشر، لا بأس بذلك أبدا، معجلة، زكاة معجلة. أما التأخير فلا يجوز، تأخير الزكاة إذا وجبت لا يجوز. حد يذكر دليل؟ خلاص احنا عرفنا دليل التعديل. طب دليل اسمه من أخرس من أخرس زكاة المال، الإجماع، الإجماع على أن زكاة، على أن الزكاة إنما تجب بشرطين: حولان الحول وبلغ النصارى، وبلغ النصارى، وأن الزكاة تجب بمجرد تحقق من الشرطين. تأخيرها لا يجوز، تأخيرها مين؟ لا يجوز، وعلى ذلك إجماع أهل العلم. قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. ترجم البخاري لهذا الحديث قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. شوف الفائدة الرائعة جدا. الإمام البخاري ده يعني كان أمة واحدة، تراجم أبواب الصحيح دليل ساطع وبرهان نير على أن هذا الرجل كان مفتوحا عليه من الله عز وجل. فالإمام البخاري لما ذكر هذا الحديث بوب له بباب والله خلقكم وما تعملون. والمعلوم يقينا عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لا خالق غيره ولا رب سواه. والله تعالى خلقنا وما عملنا مخلوق لله تعالى، مخلوق لله تعالى. والقضية دي كانت قضية مسار جدال عظيم جدا فيما يتعلق بالفتنة التي مر بها أحمد مع أبي العباسي، فيما يتعلق بكلام الله عز وجل، هل كلام الله تعالى مخلوق؟ المعتزلة قالوا كلام الله تعالى مخلوق، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون كلام الله تعالى صفة من صفاته لازمة لذاته، يتكلم بما شاء وكيف شاء في أي وقت شاء. وكلام الله تعالى لما كان صفة من صفاته فصفاته غير مخلوقة، إذن فيكون كلامه غير إيه؟ غير مخلوق، غير مخلوق. لكن العلماء بعد ذلك وقعوا في مسألة أخرى، هل اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ لما عجز أن يجادلوا علماء السنة فيما يتعلق بخلق القرآن أثاروا الزعر في الأمة بمسألة فرعية أخرى، اللفظ بالقرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ ماذا تقولون؟ ماذا تقول؟ ها؟ اللفظ مخلوق؟ ها؟ لا، اللفظ مخلوق، لأن اللفظ هذا هو نطقك أنت. إذا تلوت آية من كتاب الله فإنما تخرج منك بحرف وصوت ولهات وأضراس وأسنان ولسان يتكلم، فهذا هذه الحركات التي تخرج مني الآن وتسمعون بها صوتي، هذه مخلوقة أم غير مخلوقة؟ مخلوقة. إذا هي مخلوقة، هذه الحركات التي أفعلها أنا الآن مخلوقة، تكلمت بالقرآن أو بغير القرآن؟ لأن الآن لا أتكلم عن القرآن، إنما أنا أتكلم عن طريقتي أنا كمخلوق في النطق، سواء نطقت بالقرآن أو بغير مين؟ أو بغير القرآن. فالله تعالى خلقنا وما نعمل، خلقنا وما نعمل من خير وشر هو مخلوق لله عز وجل، هو مخلوق لله عز وجل. الإمام البخاري بوب لهذا الحديث ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، قال باب والله خلقكم وما إيه؟ وما تعملون. كل ما فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتته الإبل، لما أتته الإبل غنيمة دفعها إلى من؟ إلى الأشعريين. هذا العمل الذي عمله النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق أم لا؟ كونه تسلم الغنيمة ثم دفع منها ستة أو خمسة أو ثلاث للأشعريين، هذا العمل، هذه الحركة الديناميكية اللي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، دي مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام هل ملك هذا؟ الصحيح أنه لم يملك ذلك، لأنها من أموال الغنائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يملك، وبالتالي لم يحمل هو الأشعريين على الحقيقة، وإنما هو ما كان إلا عبارة عن أداة أخذت ثم أعطت، لكن المدح الحقيقة هو مال من؟ مال الله عز وجل. قال والله خلقكم وما تعملون، أراد أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة كما قلنا. وقال النوردي معناه أن الله تعالى آتاني ما حملتكم عليه، ولولا ذلك لم يكن عندي ما أحملكم عليه. قال عياض ويجوز أن يكون أوحى الله تعالى إليه أن يحملهم، أو يكون المراد دخول في عموم من أمر الله تعالى بالقتم فيه. هذه فائدة عظيمة جدا للإمام البخاري عليه رحمة الله. أما قوله أي قول أبو موسى رأيت النبي يأكل لحم الدجاج، في إباحة لحم الدجاج وملذ الأطعمة، والدجاج يطلق على الذكور والإناث من هذا النوع، لأن طبعا العجيب يعني أنه واحد يقول الدجاج ده حرام، لما نبهوا عليه؟ يعني المرأة دي قارئة، يعني ما في حد يقول ان الدجاج حرام؟ طب ليه الإمام النووي في القرن الثالث الهجري بيقول وفي هذا الحديث دليل على ان لحم الدجاج ايه؟ حلال. انا وفي خلاف، خدت بالك؟ لكن سبحان الله الواحد احيانا يقف عند اقوال اهل العلم يظن انها من البديهيات ثم يفاجئ بانها من الامور اللازمه فعلا لازاحه الغمه عن الامه. ازاي؟ لما اسمع ان في شيخ في هذا الزمان يقول ان لحم الكلب حلال طاهر يجوز اكله، ولحم الدجاج الابيض نجس لا يجوز اكله. انا اذا سمعت هذا وقد قيل مرارا بل هو مذهب وشارط على عالم من اعلام الدعوه، بلا شك ان هذا تخبيط عشوائي لا دليل عليه، وانما دليله الذي يزعمه ان هذه الفراخ البيضاء او دجاج العنب انما ياكل طعاما قد اختلط بالدم، قد اختلط بالدم، ويقول الدم على هذا النحو دم مسفوح دم نجس، وبالتالي فان الدجاج الذي ياكل هذا الطعام الذي اختلط بالدم يكون ايه؟ يكون نجسا. يعني كانه يعني يحل هذه القضيه حل ايه؟ حل هندسي، واحد زائد واحد يساوي اثنين، واذا كان يساوي اثنين اذا فهو يقسم على واحد، يعني حاجات كده ايه؟ غريبه جدا. لا يمكن ان يكون هذا ابدا فقه، لا يمكن، لان الذي يعاني الفقه ويقرا في كتب الفقه يعلم ان هذا ليس فقه، واذا كان هذا فقه فكب على الامه كلها اربعه، خلاص الامه كده ماتت. اذا كان هؤلاء هم الفقهاء المتصدرون فاذا لا حياه للامه بهذا الشكل ابدا. كالذي يقول لما دعاني احد الاخوه فقال ماذا تحب ان تاكل؟ قلت انا احب السمك. قال وانا احرم. تحرم السمك؟ ليه؟ قال قلت ده لباس نقول هو الطهور ماءه الحل ميتته. هذا نص صريح لا يجوز لك. ثم انا استطرت في نقاش معه على الهاتف، لانه احيانا يعني احيانا في كلام يا اخواني لا يستحق النقاش، لابد ان يغلق من اول وهله. لماذا؟ لانه كلام لا يتفق مع القران ولا مع السنه ولا مع اقوال اهل العلم ولا مع العقلاء ولا مع العقلاء، فاذا به كلام يحتاج الى نقاش، يحتاج الى مين؟ الى النقاش. زي دلوقتي اللي يقول لي الظهر ثلاث ركعات، انا اقصد زي كالذي ينظر الى الشمس ويقول ما الشمس قد غابت اليوم في رابعه النهار، هذا كلام لا يحتاج الى نقاش بل يحتاج الى نعال تتعامل معه صحيح يعني. فاذا بهذا الرقي يقول الحقيقه انا يغلب على ظني تحريم السمك، ولذلك انا لا ادعو احد علي ولا اكل عند احد. قلت له ولما؟ قال لان السمك ياكل لحم الاموات الذين يعني يغرقون في البحار. طب والله اظن ولك ان في وسط ناس يعني عاديين ليس الدول صح؟ يقول لك يا اخي الطياره بتاعت امريكا دي اللي وقعت، خدت بالك؟ وكل يوم دلوقتي بنسمع سفينه غرقت، طياره وقعت، سفينه غرقت، طياره وقعت، زي ما كان عمليه موصوله طبعا، هي موصوله بلا شك يعني. خدت بالك؟ لكن ده يعني قرين على انها حاجات، اشمعنى البحر يعني في حاجه بتقع في البر ليه؟ ولا ده حظ السمك؟ في اتفاقيه بينهم وبين السمك؟ فيقول لك صحيح والله. قال لك طب ما هو لحم الانسان ده حرام. لحم الانسان ايه؟ حرام، طب السمك بياكل. طب ما هو صح؟ ما فعلا ليه السمك يبقى حرام كده؟ يعني صراحة خيبة أمل ركبة جمل. بمناسبة كلامنا في الجمال يعني. يعني كلام لا يمكن أبدا أن يصدق، وده عمره ما يكون دين أبدا. عمره ما يكون دين أبدا، وأرجو إن دي ما تكونش شبهة اللي أنا قلتها دي، أرجو إنها ما تكونش شبهة أنا مطلوب مني الرد عليها. أنتوا عايزين أرد عليها؟ طيب. قال في هذا الحديث إباحة لحم الدجاج وملاذ الأطعمة، ويقع اسم الدجاج على الكثير من الناس. عايز أقول لك إن الدجاج ده حلال. طيب والرد بقى على من يقول إن هو حرام؟ إن كل مصانع الصناعات الغذائية اللي هي بتصنع أغذية الطيور والحيوانات بتقول إن إحنا بنضيف بالفعل نسبة دم، لكن نسبة دم دي 1%، نسبة دم ناشف مجفف معالج 1% على مين؟ على الطعام. طب انتم متصورين يا اخواني ان التحريم يتعلق ب 1%؟ ها؟ طيب انا ساضرب لك مثال. المثال هو لو أن راويا روى 100 حديث ولكنه خلط في حديث واحد، خلط في حديث واحد ولكن لم يدرى ما هذا الحديث، هل نقبل 100 حديث كلها ونعمل بها أم نرد 100 حديث كلها لأجل أنه خلط في حديث واحد غير معلوم لنا؟ نعمل إيه؟ نقبل الكل، نقبل هذا كلام محل اتفاق، مش حد يخالف فيه، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني معناته الكسرة تغفر دائما إيه؟ تغفر الإساءة، الكسرة دائما تغفر الإساءة، ما أنت لما تدخل بلد وتلاقي فيها واحد وحش وبقية القرية كلهم ناس طيبين، لا يمكن أبدا تخرج بحكم عام إن القرية دي ناس مش كويسين على اعتبار إنك أنت عملت إيه؟ إنسان غير مرغوب فيه، نهائيا هذا ظلم، هذا ظلم في الأحكام ولا ظلم في الحكم على الآخرين، صحيح ولا لا؟ فالآن الدجاج يأكل نسبة دم 1% و99% حلال، من يقول إن هذا الطعام حرام أكله فضلا أن من يتاج هذا أو من يأكل هذا الطعام يحرم رجله من باله، من يأكل هذا إلا إنسان بالفعل فقد عقله، إنسان مخمول يعني أبدا. فالفراخ البيضة حلال وإن شئتم فجربوه. أظن كده فاهم؟ كده فاهم؟ ولا كمان شوية؟ طب كمان شوية على شرط ألا يكلمني أحد بعد الدرس. ألا يكلمني أحد بعد الدرس؟ نعم حديث ضعيف؟ حديث ضعيف، حديث أبو ضحية لم طلب حديث ضعيف. والنبي أصلا يقول كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين يقول إيه؟ الحلال بين والحرام بين، وأشرحنا هذا الحديث مرارا حتى لا يقول أحد طيب إذا كان هذا الطعام الذي يعد بالدجاج الأبيض محل شبهة، لا حتى ولا شبهة، حتى ولا إيه؟ ولا شبهة. يقول يا شيخ ده في 1%، طب الواحد يقول إذا ما يعد الشبهة، لا برضه ما يعد الشبهة. لأنه في النهاية إحنا ما يصح أبداً إن إحنا نجعل ديننا كله عبارة عن شوية شبهات. أتوقف في كل شيء لأجل إنه فيه إيه؟ شبهة. هذا الشبهة دي إحنا أنا مش عايز الكلام اللي قلته من قبل، لأن إحنا شرحنا هذا الحديث حوالي 4 محاضرات، صح؟ فيغني عن إعادته الآن. فممنوع واحد يقول لي ده طعام الدجاج فيه إيه شبهة لأجل 1% دم في وسط 99% إيه؟ أكل لا خلاف على حلته. الأصل أن يفي الحالف باليمين. ده الأصل. حلفت يمين فالأصل الوفاء بهذا اليمين. ويجوز له العدول عن الوفاء إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة. يجوز لك أن تعدل عن اليمين إذا رأيت أن في العدول مصلحة راجحة وبر وتقوى. كما قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من البر والتقوى والإصلاح. تقول لا أنا حلفت بالله، أنا عارف إن ده بر وعارف إن ده تقوى وإصلاح، لكن أنا حلفت. لا، اليمين لا يكون عائقا في طريق البر والتقوى وإيه؟ والإصلاح. بل جعل الله تعالى لنا فسحة الرجوع عما حلفنا لمصلحة أرجح وهي تحصيل البر والتقوى وإيه؟ والإصلاح. وقال الله تعالى: وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أي شرع الله لكم تحليل الأيمان بعمل الكفارة. ثم ذكر حديث: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. ثم تكلم الشيخ رحمه الله الشخص السابق يقول: أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه. أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه كان أحيانا يكون حراما وأحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا وأحيانا يكون مندوبا. فذكر فيه الأحكام الشرعية الخمسة. قال: أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم. أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم يقول: والله لا أبرن والدي. طب ماشي، حتى أنت من غير ما تحلف لازم تبر مين؟ والدي. لكنه يشعر أحيانا بغفلة، يشعر بإيه؟ بغفلة. زي ما واحد دلوقتي مثلا عايز يقوم الليل، او واحد شايف ان هو مقصر في السنن، ها يقول: لا والله لاصلين السنن الرواتب في وقتها الا ان انقطع عن ذلك. اهو حلف على ايه؟ على فعل مستحب. حلف على فعل مين؟ مستحب. لكن اللي بيقول والله لا ابرن والدي ده حلف على ايه؟ على فعل واجب عليه ابتداء. او يقول والله لا ازني، والله لا اسرق، لان هو شايف ان هو في هذه الابواب ينطلق لا يلو على شيء، تاتيه الفاجره فيفجر بها، او يتيسر له المال الحرام فيسرقه او ينهبه. فهو اراد ان يكفكف وان يربي نفسه، ولا سبيل له الا اليمين. قال والله لا اسرق بعد ذلك. ده يمين واجب ولا مش واجب؟ واجب صح. فهو يحلف على فعل واجب او تركه مخاطره، فهذا يحرم الحنث فيه. في الحاله دي يحرم عليه ان يحنث فيه. انا اقول لك هو حلف على فعل واجب، والله لا أجرن وليدتي، فما يحنثش، لانه لو حنث فقد وقع في حرام اخر، وقع في العتوق وايه والحنث ماشي. ولو حلف على ترك محرم كالزنا والسرقه وشرب الخمر وغير ذلك لا يرجع اليها مره ايه مره اخرى، لانه سيرجع الى حرام ويحنث كذلك في يمينه. فالحنث هنا محرم عليه. الثاني ان يحلف على ترك واجب او فعل محرم. يحلف المره اللي فاتت كان بيحلف على ايه؟ على فعل الواجب وترك مين؟ وقلنا ان الحنث من اعظم الاثم في هذه الحاله، لانه سيجمع بين معصيتين، التفريط في الواجب وفعل المحرم والوقوع فين؟ في الحنث. النوع الثاني ان يحلف على ترك واجب، يقول والله ما انا رايح لامي. خلينا في المثال ده لانه واضح وبلاء عام استشرف المجتمع، خدت بالك؟ او يقول والله لاضربن زوجتي، والله لاضربن زوجتي. فاذا لم يكن هناك موجب الضرب، اذا لم يكن هناك موجب الضرب اي المخالفه التي وقعت منها وقد تدرج معها في الاصلاح حتى تعين في حقه لها الضرب لاجل الاصلاح، فحينئذ يجب عليه ان يضرب للاصلاح لا الانتقام، حينئذ يجب عليه. لكن زوجته لم تاتي موجب الضرب، اي لم تفعل فعلا يستوجب ضربها، ثم هو يقول والله لاضربنها، والله لاضربنها، فهذا قد حلف على ايه؟ على فعل محرم، فهذا يجب الحنث فيه لانه حلف على معصيه كما تجب الكفاره منه. ها؟ واحد يقول والله لاضربن امراتي، او والله لاتركن بر والدتي، فهذا بلا شك يحرم عليه، يحرم عليه، تجب عليه مين؟ الكفاره، ويجب عليه الحنث. يجب عليه ايه؟ الحنث. قال فهذا الاول ان يحلف على فعل واجب او ترك ايه؟ محرم. يحرم الحنث فيه. يحرم الحنث فيه لانه تاكيد لما كلف الله تبارك وتعالى به عباده. يجب عليه الكفار. الثالث ان يحلف على فعل مباح. ان يحلف على فعل مباح او ترك هذا المباح. فهذا يكره فيه الحلف ويندب البر. ويندب البر. أن يحلف الرابع أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه. فالحنث مندوب ويكره التمادي فيه وتجب الكفارة. الخامس أن يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه، فهذا طاعة لله تعالى فيندب له الوفاء ويكره الحنث. أما الكفارة يا إخواني فأنتم تعلمون قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني بالله كالله والله تفضل أبنان والله لا تسأل الشيء والله لا أعرف، فأنت بلك هذا كلام درجت عليه الألسنة دون أن تقصد حقيقة اليمين، دون أن تقصد حقيقة مين؟ اليمين. فهذا لا كفارة فيه. يعني تقول والله الذي تفضل تسأل الشيء، يقول لك والله ما أنا جاي، فأنت بلك يرد عليك بالمثل. هذا بلا شك لا كفارة فيه، لا على هذا ولا على ذلك، الا اذا عقد قلبه على ايه؟ على الحنث، بلا شك انه يلزم الكفاره. اما هو لا يقصد، هذا لغو اليمين، لغو ايه؟ اليمين. طبعا الناس تدرجوا من الحلف بالله الى الحلف باشياء اخرى، واحد قاعد على المصطبة طول النهار على الطلاق التي تشرب شاي، على الطلاق التي تاكل، امراتي طلق لو ما جتش، وقول له طب تروح طلاق انت فاضل تحلف علينا مراتك، خدت بالك؟ كثير من التطبيقات تقع بهذا، لانه الإمام النووي يقول مثل هذه المصطلحات مصطلحات وضعها الشارع لأداء مهمة معينة في حياة المكلفين في حياة مين؟ المكلفين، فلا يجوز التلاعب بها. يعني العلماء بيقولوا إيه؟ العلماء بيقولوا أن قول رجل امرأته أنت طالق ده لفظ صريح ولا ظني؟ صريح. اللفظ الصريح لا يحتاج معه إلا نية، بخلاف اللفظ الظني. لو قال رجل امرأتي اخرجي من بيتي أو اغربي عن وجهي أو الحقي بأهلك، هنقول ده على تطوس به. ليه؟ لأن اللفظ ده يجوز أن يكون للتهذيب، ويجوز أن يكون لمجرد الزيارة، أن يقول لها الحقي بأهلك يعني روحي زوريهم، هذاك من زمان ما زرتهمش مثلا ولا شيء. ففي هذه الحالة إيه؟ لابد من سؤال عملية. لكن لو كان لفظ صريح كان يقول لها أنت طالب، أنت مين؟ طالب. حد يقول له إيه؟ هقول لا، الطلب ده واقع سواء قصدت أو ما قصدت، نويت إيقاع الطلب أو ما نويت. ليه؟ لأنه صريح لا يحتاج اليمين إلى نية. نويت أو ما نويت؟ يقول أنا والله ما نويت. أو لا، عيب عليك تتلاعب بألفاظ الشرع، لأن الشارع قد وضع لنا لفظ أنت طالب لإيقاع مين؟ الطلب. فلا يجوز أن تستخدم هذا اللفظ في غير مين؟ محله وما أعد له في الشرع. زي ما واحد دلوقتي من كبار القوم يقول من لم يخرج 3 أيام في الشهر أو 40 يوم في السنة أو 14 في العمر فهو كافر مرتد، هكذا قال وهو من كبار القوم. فلما ناقشناه في ذلك قال أنا ما قلت هذا الكلام ممنتج عليك. فلما رددنا عليه بأن الشريط الذي موجود عنده في المركز في طموح موجود في هذا الكلام وقد سمعه بنفسه فأحرج، فأراد أن يخرج من هذه، فقال معذرة نحن معاشر الجماعة لنا معان خاصة لمصطلحات خاصة. هذا كلام، هذا تلاعب، ليس كلام لا يوافق شرعا ولا لغة، ولا لغة. لماذا؟ لأن الشارع بل العرب وضعوا كلمة مرتد لشيء معين، لشيء معين، وكلمة كافر لشيء معين. فلا يجوز التلاعب بهذه المصطلحات التي لها مدلول عند أول وهلة من سماعها. لما أقول فلان ده كافر مرتد ماذا تفهم أنت؟ ماذا تفهم أنت؟ تفهم أنه خرج من الملة. فلا يجوز استخدام هذه المصطلحات في غير ما وضعت له لغة ولا شرعا. أما أن تطلقها على الناس، وبعدين مصطلحات خاصة لمين؟ أنت وضعت المعاني الخاصة دي لمين؟ وأعطاها لأناس، ده على فرض أنه وضعها، وهذا هروب من ماذا فقط. لكن هذا أننا سنسلم أنها أن لها معاني معينة مخصوصة عندكم في الجماعة. هذه الجماعة تتكون من من؟ تتكون من ناس لا علاقة لهم بالعلم الشرعي ولا بالتكاليف الشرعية، بل ربما معظمهم لا يصلي ولا يصوم، وقد جمعتهم على المقاهي والنواصي والطرقات وغير ذلك، ثم أنت تسمعهم على الملأ في خطبة الجمعة هذا الكلام، إذا سينظر إلي أنا ويسألني هل خرجت يا شيخ؟ أقول له لا. يقول أنت كافر مرتد، أنت كافر مرتد. إذا هذه الجماعة ستتحول من صوفية إلى خوارج في المستقبل. أن تتكون لدى عامة الجماعة فكرة أن من ترك الخروج هو مرتد وكافر، إذا سنظرون إلى كل من لم يخرج على أنه مرتد، إذا ما عملناش حاجة. فين ودنك يا جحر؟ خدت بالك؟ قبل الأمس كنا نعاني من جماعة التكفير، ولازلنا نعاني منهم بعض الشيء لكن بحدود. لا أخشى في المستقبل أن نعاني من هذه الجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.